هل في أي تفسير للتشابه بين القصص اللي بيحكيها الناس عن تجارب الاقتراب من الموت؟ الإجابة أيوة، الأنوار الموجودة في آخر النفق ممكن ما تكونش زي ما هي ظاهرة، وكمؤمنين محتاجين إعلان إلهي من الله عن اللي بيحصل بعد الموت، والله ادانا الإعلان ده في كلمته. خليك معانا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيرويل لوتسن، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة في برنامج الرد حتى الفوز ماشيين في سلسلة بعنوان إيه اللي بيحصل بعد ما تموت بدقيقة، بيقدمها الراعي لوتسن. وفي عزة نظرة خلف الستار بنلقى تفسير تاني لتجارب الاقتراب من الموت.
وعايز أقول لك النهاردة أني متأكد تماما من غير أي شك أن دي تجارب شيطانية وأنها مش من الله. النور اللي بيتشاف عادة مش نور الرب يسوع المسيح، لكن نور الروح الشرير اللي بيجي زي ما كان متعود يظهر لتشيرلي، ويمكن لسه بيظهر لها مكتسي بالنور. وانت ممكن تقول ايه اللي يخليك متأكد قوي كده؟ ايه سبب التأكيد ده كله؟ هقولك السبب، لأن الرسائل اللي الناس بيرجعوا بيها من العالم الآخر متناقضة جدا مع الكتاب المقدس. يعني ايه كل الناس هيروحوا نفس الكلام اذا كان يسوع اتكلم عن الجحيم اكتر من كلامه عن السماء؟ يعني ايه مفيش دينونة اذا كان عبرانيين 9 وعدد 27 بيقول وضع للناس ان يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة؟ وايه المقصود بالسعادة والنور اذا كان يسوع قال كلام كتير عن الرعب المنتظر لغير المؤمنين؟ كل ده ملوش معنى غير خداع بيتخدع به الناس الساذجين اللي مش عايزين يؤمنوا بكلمة الله. رودني كلاب قال في مقال في جريدة المسيحية اليوم بعض الأفكار الرائعة. قال إن تجارب الاقتراب من الموت مش بتقول لنا معلومات عن الموت أكتر من شخص كان قريب من مدينة دنفر لكن ما دخلش جوه المدينة. في ناس اختبروا تجربة الاقتراب من دنفر، وفي ناس اختبروا تجربة الاقتراب من الموت. هما الاتنين مش مصدر موثوق فيه للمعلومات، وأنا متفق معاه، وهو بيقول إنهم مجردين من اليقين. عارف، أنا مش عايز أهتم قوي باللي بيحصل في تجربة الاقتراب من الموت. أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل لما موت، مش إيه اللي بيحصل لما أقرب بس من الموت. عايز أسمع كلام شخص مؤهل إنه يقول لي إيه اللي منتظرني في الجانب الآخر، مش عايز أخد بكلام شخص كان قريب من الموت لكن هاخد بكلام شخص مات فعلا، شخص جسمه بدأ يتحلل وبقى تلج وبعد كده اتحط في القبر 3 أيام وبعدها قام من الموت. وبكده بقى عندنا شخص نقدر نصدقه ونثق فيه. أعتقد الكتب اللي زي دي ما هي إلا إهانة مطلقة للرب يسوع المسيح، أقرب إلى النور. أكيد ما عنديش أي اعتراض إنه يتقابل معاهم ويكتب عنهم كمان، لكن ليه بيتصرف كأن يسوع اللي مات وقام من الموت ما قالش أي حاجة عن الموضوع ده، وإحنا المفروض نصدق أجزاء من التجارب الإنسانية ونعتمد عليها؟ كل ده المفروض إنه مقدمة للعظة بتاعتي النهاردة. مبسوطين إنكم جيتوا؟ دي المقدمة يا جماعة. لو أنتوا فاكرين إنكم هتخرجوا من هنا من غير ما تاخدوا حقكم، راجعوا نفسكم، اهدوا. خلونا نروح لتكوين 2 و3 للحظات، هنشوف كم فكرة عن الموت، وواضح أني هضطر أخلص العظة دي الأسبوع اللي جاي. ما كنتش أعرف أن المقدمة هتكون طويلة قوي كده، لكن هنشوف كم حاجة. أول حاجة، عايزك تكون عارف أن في وجهين للموت. الموت ليه وجهين. من ناحية مثلا، الموت هو دينونة على الخطية. في تكوين 2:16 بيقول إيه؟ وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. الله هنا بيقول إيه؟ بيقول إن الموت هو دينونة لخطيتك. وبعد كده آدم وحواء أكلوا من الشجرة وبدأوا يموتوا. جسديا كانوا لسه عايشين، والشجر اللي في الجنة كان لسه أخضر، والسماء لسه موجودة فوقيهم، وهم واعيين بكل اللي حواليهم. لكن ماديا أجسادهم بدأت تفسد، وروحيا انفصلوا عن الله، كأنك فصلت اللعبة عن الكهرباء. هم ماتوا وانفصلوا عن الله. الموت الجسدي هو انفصال الروح عن الجسد، والموت الروحي هو انفصال الروح عن الله. وعشان كده الموت هو تجربة رهيبة، لأنه يعتبر الحكم الأرضي النهائي على الخطية. هو ده معنى الموت، وعشان كده هو عدونا، ومش أمر طبيعي بالنسبة لنا، ومفيش أي حد فينا بيكون مرتاح قوي لفكرة الموت، وده الجانب السلبي. لكن كمان فيه نعمة في الموت، فيه دينونة، لكن كمان فيه نعمة. لاحظ في آخر تكوين 3 إنه بيقول بعد ما آدم وحواء حكم عليهم، ومحتاجين نفوت كل ده، بيقول في الآيات من 22 ل24: وقال الرب الإله: هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكاروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. ليه؟ لأن الرب قال لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة، الجزء الأخير من الآية 22، ويحيا إلى الأبد. قد إيه موقف رهيب! تخيل إيه اللي كان ممكن يحصل. عندنا هنا آدم وحواء عملوا الخطية، وأجسادهم بدأت في عملية الفساد، وبقوا ميتين روحيا، وبدأوا يموتوا كمان جسديا، وفجأة يأكلوا من شجرة الحياة ويفضلوا عايشين للأبد، يفضلوا عايشين للأبد كخطاة، يفضلوا عايشين للأبد بعيد عن الله، يفضلوا عايشين للأبد في حالتهم الخاطئة. قد إيه كانت هتبقى مأساة! فالله قال أنا عايز أكون متأكد إنهم ما أكلوش من شجرة الحياة، لأني عايزهم يقدروا يموتوا. فالموت هنا رحمة. الموت معناه إننا نقدر نتحرر أخيرا من ضغوط العالم ده وأوجاعه وألامه، وفي النهاية بيكون هو الطريق اللي بيوصل للنعيم الأبدي. فهو جزء من عمل الله الكامل لفداء الإنسان، وعشان كده بولس يقدر يقول في كورنثوس الأولى: كل شيء لكم، وبيقول سواء الحياة أو الموت الاتنين ليكم. والناس بيقروا النص ده وبيقولوا إنه مش منطقي، يعني إيه الموت ملك الإنسان المؤمن؟ بولس بيقول أنت تغلبت على الموت وبقى ملك ليك، وده مخرج جميل لما يجي وقت الرحيل ولما تعيش حياتك. الحمد لله أنك مش مضطر تعيش حياتك للأبد هنا على الأرض، وحتى أنا مش عايز أعيش للأبد مع أني لسه بصحة جيدة. في العهد القديم بنشوف أن الكتاب المقدس مش بيتكلم كتير عن المكان اللي الناس بيروحوله لما يموتوا، وكلمة الهاوية شاول بتستخدم 64 مرة، والعلماء بيتناقشوا إذا كان ده معناه إن فيه جزء منفصل في الأرض، وإذا كان فيه مكانين منفصلين، مكان للأبرار ومكان للأشرار. وإحنا عارفين إن هو ده الواقع زي ما بنشوف في العهد الجديد، لكن العهد القديم مش واضح قوي. كل اللي بيتكلم عنه هو إنه في يوم من الأيام الأبرار هيقوموا من الموت، والأشرار كمان هيقوموا من الموت. وبيقول في سفر دانيال إن فيه قيامة للبر، وفيه قيامة للعار والإزدراء الأبدي. وأيوب قال: أما أنا فقد علمت أن وليي حي، والآخر على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله. والفكرة اللي أيوب بيقولها هي: أنا عارف إني لما موت دي مش النهاية، لكن هفضل أشوف الله. لكن العهد القديم مش واضح وما فيهوش تفاصيل كتير، لكن فجأة لما نوصل للعهد الجديد كأن الله بيسحب الستار وبيورينا إيه الموجود في الجانب الآخر بوضوح شديد. وعشان كده مش فاهم ليه كتاب زي كده مش بيبصوا على الشخص اللي عارف هو بيتكلم عن إيه ويقدر يتكلم بسلطان. افتح كتابك المقدس وروح للوقا 16 للحظة. انت عارف الحوار اللي دار مع الفريسيين على موضوع المال، وأغلب الناس مش عارفين ليه المثل ده تقال، لأنه مش بس تقال عشان يقول لنا إيه الموجود في الجانب الآخر، مع إنه بيتكلم عن الموضوع ده، لكن الفريسيين كانوا محبين للمال وكانوا متضايقين لما يسوع اتكلم عنه. ومن المثير للاهتمام أني من وقت للتاني محتاج كراعي هنا أني أتكلم عن المال، وبتكلم عن الاحتياج للعطاء أكتر والاحتياج للعطاء بسخاء. وكل مرة بتجيلي مكالمة تليفون أو رسالة والناس بيقولولي مش لازم تتكلم كتير عن المال، أنا عارف إننا مش بنقدم الخدمة هنا علشان المال وأقدر أأكد لك كده، لكن من ناحية تانية ليه إحنا حساسين قوي تجاه الموضوع ده؟ أتمنى ما يكونش السبب إننا محبين للمال. لاحظ إنه في لوقا 16 وعدد 14 بيقول وكان الفريسيون أيضا يسمعون هذا كله وهم محبون للمال فاستهزأوا به لأنه كان بيتكلم عن المال، فقال لهم أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس ولكن الله يعرف قلوبكم، إن المستعلي عند الناس إيه اللي ليه تقدير كبير عند الناس؟ المال؟ ممكن تقتل علشانه أو تكذب علشانه أو تسرق علشانه، ممكن تنصب على الناس وتخدعهم علشانه، وممكن تكذب وانت بتملى الاستمارة بتاعتك علشانه. المال 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 هو رجس مكروه قدام الله. حكى يسوع القصة دي علشان يوضح ان الطريقة اللي بتعيش بيها هنا في العالم ممكن ما يكونش ليها اي علاقة بالطريقة اللي هتعيش بيها في الأبدية. ودي قصة مش مثل، لان يسوع مش بيقول اسماء الناس في الامثال، وكمان ملوش نفس السياق بتاع القصص التانية. والآية 19 بتقول كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها. أتمنى لو كان عندي وقت أني أشرح كل الكلمات دي، لكن يسوع بيقول أن الإنسان ده كان عايش حياته فعلا، يعني ما كانش ناقصه حاجة. وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح. كان واحد من المتسولين اللي بتشوفوهم وتفتكر انهم ولا حاجة غير شوية اشخاص مزعجين، هو كان النوع ده من الناس. مكتوب ويشتهي ان يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحهم، فمات المسكين وحملته الملائكة. خلي بالك، يمكن يكون شاف رؤية للملائكة قبل ما يموت، وأنا متوقع أني أشوف ملايكة لما موت، لأن الكتاب المقدس بيقول أن الملايكة حملته لحضن إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن. عارف ليه يسوع أضاف العبارة دي؟ هو ما قالش أن العازر دفن، مع أنه ممكن يكون دفن، لكن يسوع عايز يفهمنا أن كان فيه جنازة كبيرة. جنازة كبيرة.
أيوة، إحنا متأكدين إن كان في جنازة كبيرة، ومتأكدين إنك حضرت قبل كده جنازة كبيرة، وساعتها بدأت تدرك الحقيقة البسيطة إنك لو سألت السؤال ده فين الشخص ده اللي بيتكرم، الموضوع أكيد هيكون مخيف جدا، لأن لو الشخص ده ما كانش قبل يسوع المسيح كمخلص ودخل تحت الحماية اللي يسوع يقدر يدهلنا هو لوحده في الأبدية. نتمنى أنك تتابعنا المرة اللي جاية لما نتكلم بالتفصيل عن نوع التجربة اللي عاشها الرجل الغني بالمقارنة مع التجربة اللي عاشها لعازر اللي كان في حضن إبراهيم. وبالتأكيد هنوضح كل ده، وهنتكلم عن الهاوية وعن الجحيم والسماء وكل الأمور دي. لكن خلاصة الكلام النهاردة يا صديقي أن في أبدية منتظرانا، وعلاقتنا بيسوع المسيح هي اللي هتحدد في الآخر هنروح فين. ربنا يباركك. كنتم مع الجزء الثالث من نظرة خلف الستار، العظة الأولى في سلسلة بعنوان بعد ما تموت بدقيقة. المرة اللي جاية تابعنا علشان تسمع تفاصيل أكتر وإحنا بنلقي نظرة خلف الستار. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج الرجل حتى الفوز علشان تعرف إزاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية أو عايز تتواصل معنا تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الرجل حتى الفوز، أو ممكن كمان تتواصل معنا على الواتس أب أو فايبر على رقم 003 57 0037668674. الرقم مرة تانية 0035779766674، أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج قربت حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.